يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على بيان بعض الأمور المتعلقة بهذه الآية، فسبق الكلام على بيان أن هذه الشريعة موضوعة ومبنية على مصالح العباد في الدين والدنيا والآخرة. وسبق أيضا الكلام على بعض الأمور المعينة على فهم القرآن من أجل أن يأخذ الشخص ما يخصه من هداية القرآن. وسبق أيضا الكلام على أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن، منذ أن أنزل الله القرآن إلى أن تقوم الساعة، فجميع المكلفين على وجه الأرض من الجن ومن الإنس كلهم داخلون في هذه الشريعة، والقرآن هو الذي هدى لذلك. وقد بينت لكم فيما سبق الأدلة من كتاب الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أن الذين ينادون بالتقريب بين الشريعة الإسلامية وبين الأديان المنسوخة أن هذه دعوة وهذا نداء غير صحيح. فالله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على أن هذه الشريعة يعني مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الإنس والجن من أمور دينهم ومن أمور دنياهم ومن أمور آخرتهم. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه هدى لذلك، يعني هدى إلى أن هذه الشريعة مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ومن أمور دنياهم ومن أمور آخرتهم. الله جل وعلا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أودع في هذا الكتاب جميع ما يحتاج إليه الناس من الأمور التي يفعلونها والأمور التي نهوا عن فعلها وعن الحكم فيما إذا حصلت المخالفة منهم. كل بحسب مخالفته، فقد تكون مخالفته منافية لأصل الدين، وقد تكون منافية لكمال أصله، وقد تكون منافية لكماله الواجب، وقد تكون منافية لكماله المستحب. ففيه نفي الأصل ونفي كمال الأصل ونفي كمال الواجب ونفي كمال المستحب، وجميع المخالفات التي تقع من بني آدم على وجه الأرض لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة. فنحن ننظر في المخالفة التي تقع من الشخص ونلحق هذه المخالفة بالصنف الذي يناسبها من الأصناف الأربعة. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه ثلاث صفات في هذه الآية: كمال الدين، وتمام النعمة، وبعد ذلك رضا الله جل وعلا أن هذا الدين هو الدين الذي يلقى به العبد ربه. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو لا يمكن أن يوصف بالكمال وبتمام النعمة وبكون الله جل وعلا رضيه لنا دينا إلا وهو مشتمل على جميع ما يحتاج إليه الخلق. وبناء على ذلك، إذا نظرنا إلى وضع كثير من الناس وجدنا أن كل دولة تنشئ ما تسميه بمجلس تشريعي، وهذا المجلس التشريعي هو الذي يضع لها التشريعات في جميع أمورها سواء كانت الأمور دستورية أو ما دون ذلك. والشخص الذي يستمع للإذاعات يمكن 99% تسمع هذه الإذاعة، يعني 99% من الإذاعات في العالم لا تسمع فيها ذكرا لله ولا تسمع فيها ذكرا للقرآن ولا تسمع فيها ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فيها ذكرا لسنته ولا تسمع فيها دعوة إلى الإسلام، وإنما هي تدور حول مصالح البلد التي تذيع هذه الإذاعة. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجميع القوانين الموضوعة الآن على وجه الأرض هذه قوانين لا تستند، يعني هي لم توضع مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موضوعة على حسب جلب المصالح ودرء المفاسد عن تلك الدولة التي وضعت هذه القوانين، بصرف النظر عن نظرية التحليل والتحريم. فهم قد يعتبرون شيئا مصلحة لهم لكنه مفسدة في واقع التشريع، وقد يعتبرون الشيء مفسدة عليهم ولكنه مصلحة في واقع التشريع. فالميزان عندهم هو ما تمدهم به عقولهم، فعقولهم هي التي تصنع هذه القوانين. وإذا وقعت لنا واقعة، إذا وقعت لنا واقعة يعني حادثة، فعندنا طرق بإمكاننا أن نسلك هذه الطرق من أجل أن نلتمس حكم هذه الحادثة. فالطريق الأول أن تكون هذه الحادثة قد دل عليها دليل خاص، لكن من الذي ينظر في تطبيق هذه الحادثة على هذا النص؟ الذي ينظر في ذلك هم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن ينظر شخص في تطبيق الحوادث إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا شرعيا. هذا هو الطريق الأول. الطريق الأول أن تكون الحادثة التي وقعت ترجع إلى نص خاص بها. الطريق الثاني أن تكون هذه الحادثة ترجع إلى دليل عام. ونحن إذا نظرنا إلى أسلوب القرآن ونظرنا إلى أسلوب السنة وجدنا أن هناك قاعدة عامة في القرآن وفي السنة، وهذه القاعدة هي أن الله جل وعلا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل، يعني يربط الحكم في الصفة، ما تربط في شخص. في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وامرأته حمالة الحطب. هذا فيه تشخيص، تشخيص للشخص الذي حصلت منه الجريمة وبيان جزائه عند الله جل وعلا. وهذا نادر في القرآن، وقد يكون يعني جاء والمقصود به شخص معين لكن يبينه التفسير، كما في قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا هو الوليد، الوليد والد خالد ابن الوليد. فلكن عموم القرآن وعموم السنة هو ربط الأحكام بالصفات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى غير ذلك. فتجدون أن الله جل وعلا يربط بين الحكم وبين السبب، ويكون السبب عاما يعني يدخل فيه يعني عموم الأشخاص وعموم الحوادث التي تحدث من الأشخاص. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا استناد إلى قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لأن لما سرقت امرأة وأريد قطع يدها، جاء بعض الأشخاص يشفع بها يريد ألا تقطع اليد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومكانة فاطمة مكانة معروفة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة. فهي سيدة نساء أهل الجنة، ومع هذا المقام لو حصل منها سرقة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فالغرض هنا هو أن الصنف الأول الدليل الخاص، الصنف الثاني الدليل العام. لكن الدليل العام أنا نبهتكم على منهج القرآن في العموم، نبهتكم على منهج القرآن في العموم، وهو أن الله جل وعلا يعني يربط بين الحكم وبين علة الحكم، بين الحكم وبين علة الحكم. فقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا هذا هو الحكم، والعلة هي السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا هذا هو الحكم، والزنا هو العلة. وهكذا الشخص الذي يقرأ القرآن ويتدبره يجد أن هذه النظرية لا تتخلف في جميع القرآن، وهكذا لا تتخلف في جميع السنة، وهي الربط بين الحكم والسبب. وذلك من أجل أن يكون فيه عموم للأشخاص من وجه، ويكون فيه عموم للحوادث من وجه آخر، لأن الحوادث لا تنحصر بحسب الوقوع منذ أن أنزل الله القرآن إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الطريق الثاني، يعني العموم، عموم الأدلة، عموم الأدلة. الطريق الثالث، الطريق الثالث أن فيه قاعدة، قاعدة. هذه القاعدة هي قاعدة الاستقراء، ومعنى الاستقراء أنك تتتبع جملة من الآيات وقد والأحاديث، وقد تستوعب جميع هذه الآيات وجميع هذه الأحاديث. فإذا استوفيتها كلها صار الاستقراء قطعيا، وإذا استقرأت أكثرها صار الاستقراء ظنيا، ولكنه ينزل منزلة الاستقراء القطعي. هذا الاستقراء تجدون أنه هو المستند من أجل تكوين القواعد العامة، من أجل تكوين القواعد العامة. فمثلا قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وما ورد في القرآن من مشروعية الجمع بين الصلاتين ومشروعية القصر، وكذلك ما جاء في السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تشترك في علة واحدة، ونظرا إلى أنها اشتركت في علة واحدة كون العلماء منها قاعدة، وصارت هذه القاعدة مرجع لجميع الفروع التي يمكن أن ترد إليها. وطريق الرد إليها هي أنك تنظر في الحادثة التي حدثت، وتنظر إلى مناطها، وتنظر إلى المناط العام في هذه القاعدة، وإذا كان مناط الحادثة يتفق مع مناط القاعدة فحينئذ تكون هذه الحادثة فرعا من فروع هذه القاعدة، فترد هذا الفرع إلى هذه القاعدة وتعطيه حكم هذه القاعدة. فمثلا قوله: فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تكونت من كثير من الآيات التي رتب فيها الحكم على الإرادة من الخلق، وكذلك بالنسبة إلى الأدلة من السنة: إنما الأعمال بالنيات وما إلى ذلك، فهذه تكونت منها قاعدة الأمور بمقاصدها. وبناء على ذلك فما يصدر من المكلفين من الأقوال ومن الأفعال في باب عباداتهم وفي باب عاداتهم، جميع ما يصدر منهم هو مردود إلى هذه القاعدة. لكن الرد إلى هذه القاعدة يختلف، فإن كانت الواقعة من باب العبادات فإنها ترد إلى هذه القاعدة، لكن بماذا؟ لا بد من أن يكون العمل موافق للشرع من جهة، ولا بد أن يريد به وجه الله من جهة أخرى، وبهذا يكون الشخص مثابا على هذا العمل. أما إذا كان في باب العادات فإنه لا يثاب عليه إلا إذا قصد به وجه الله، مثل البيع والشراء ومثل الزواج النكاح ومثل إلى آخره، أي فرع من فروع العادات أنت إذا نويت به وجه الله يعني ممتثل فإنك تثاب على ذلك. وهكذا لكن باب العبادات لا بد فيه من نية العمل، نية الامتثال، ولا بد أيضا أن يكون موافقا لشرع الله. وهكذا في باب العادات الموافقة لشرع الله أمر مفروغ منه. فهذه القاعدة الأخرى: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير هذه ترجع إليها جميع الشريعة، سواء كان الذي يرجع إليها من باب العزائم أو كان الذي يرجع إليها من باب الرخص. فإن رجع إليها من باب العزائم فهو المشقة تجلب التيسير من جهة التشريع، مثل تشريع الحج في العمر مرة، والعمرة في العمر مرة، وصيام رمضان في السنة مرة، والصلوات الخمس إذا نظرت إليها ووجدت الوقت الذي تشغله من 24 ساعة وجدته يسيرا، هذا من جهة أصل التشريع. وهكذا جميع العزائم إذا نظرت إليها. وإذا نظرت إلى باب الرخص مثل الجمع بين الصلاتين، ومثل القصر، ومثل صلاة المريض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا، فتجدون أن هذه القاعدة رجعت إليها جميع الشريعة، سواء كان الفرع من باب العزائم أو كان الفرع من باب الرخص. وبناء على ذلك فهذا هو المرجع الثالث أو الطريق الثالث. الطريق الأول الدليل الخاص، الثاني الدليل العام، الثالث القاعدة العامة، سواء تكونت من طريق استقراء قطعي أو تكونت من طريق استقراء ظني. هذه ثلاثة طرق. الطريق الرابع هو الإجماع، لأنك قد لا تجد مثلا، يعني ما تتمكن مثلا من دليل خاص ولا دليل عام، لكنك تجد إجماعا. فإذا وجدت إجماعا فاعلم أن الإجماع إذا استند إلى مستند ظني انقلب المستند قطعيا، لأنه اكتسب ذلك من استناد الإجماع عليه، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الطريق الرابع من الطريق الأول الدليل الخاص، الطريق الثاني الدليل العام، الطريق الثالث القاعدة العامة، الطريق الرابع الإجماع. الطريق الخامس هو أن تأتي حادثة ولكنك تجد لها نظيرا، ولكنك تجد لها نظيرا فتلحق هذا النظير بنظيره، وهذا ما يسمى بباب القياس. الطريق السادس وهو الأخير أن تأتي حادثة وتبحث، ما وجدت دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا قاعدة عامة ولا إجماعا ولا قياسا، ماذا تعمل؟ تنظر إلى المقاصد العامة للتشريع. المقاصد العامة في التشريع أن الحادثة إذا نزلت ولم تجد لها يعني مرجعا معينا، فإنك تنظر إلى هذه الحادثة. الحادثة سبب، لكن تنظر إلى هذا السبب، هل ينشأ عنه مصلحة محضة؟ هل ينشأ عنه مفسدة محضة؟ هل ينشأ عنه مصلحة راجحة؟ هل ينشأ عنه مفسدة راجحة؟ هل ينشأ عنه مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان؟ هل ينشأ عنه مصلحتان متعارضتان إحداهما أرجح من الأخرى، أو أنهما متساويتان، أو أنه يترتب عليه مفسدتان متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى؟ فهذه صور تسع لا يمكن أن تخرج الحادثة التي حدثت ولم تجد لها دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا تقعيدا عاما، ولم تجد لها إجماعا ولم تجد قياسا. إذا نظر إليها العالم بالشريعة لا يخرجها عن صورة من هذه الصور. فإذا كانت مصلحة عامة، مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة محضة أو راجحة، فإنه يقدم عليها. وإذا كانت مفسدة محضة أو مفسدة راجحة فإنه يمتنع. وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنه يمتنع. وإذا تساوى المصلحتان اختار أيهما شاء، وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، والمفسدتان إذا تساويتا أخذ بأيهما شاء، وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالمرجوحة وترك الراجحة. هذا هو العمل في جميع هذه الصور. فتبين لنا من هذا أن هذا أن من هداية الله من هداية القرآن من هداية القرآن شموله لجميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وأن هذه الطرق الستة هي التي ترد إليها الحوادث التي تحدث من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وفي الدرس القادم إن شاء الله في ليلة الأحد، ما هو بليلة الاثنين، في ليلة الأحد أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نأتي إلى ما تيسر من أسئلة. هذا سائل يقول، إيش الكلام هذا فاضت الكلام، هل يجوز أن تغني المرأة أمام الرجال؟ وش هالكلام هذا دي؟ وهذا يقول، هل يشترط في موافقة الساعة المستجابة من يوم الجمعة الجلوس في المصلى الذي صليت فيه العصر؟ نعم، اجلس اجلس وأكثر من ذكر الله ومن الدعاء. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن بعد سنة الفجر؟ نعم. هل الصيام في الحرم المكي له أجر معين؟ الحسنات في مكة مضاعفة من حيث الكم، والسيئات مضاعفة من حيث الكيف. هل على الذي يصلي الجمعة وقت نهي قبل أذان الظهر؟ وش الكلام هذا؟ صلاة الجمعة لها وقتان، وقت جائز ووقت واجب. فالوقت الجائز من ارتفاع الشمس قدر رمح، والوقت الواجب بعد زوال الشمس. هذا فاضي بس أتكلم. المقعد المصاب بالشلل النصفي كيف يتطهر إذا لم يجد من يغسل قدميه في كل صلاة للمشقة؟ هذا إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، بين الظهر والعصر في وقت العصر، بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا يصلي إلا على طهارة. أنا تائب إلى الله إن شاء الله، وفي يدي آثار شام قد فعلته منذ زمان، أدري وش هالكلام. على كل حال يجب عليك إزالته. سائلة تقول، أديت العمرة وقصرت من آخر الشعر فقط، إذا قصرت المرأة من كل ضفيرة من ضفائرها يعني الجدال قصرت قدر أنملة فإنه يكفي؟ هذا يقول، هل من السنة عند تكبيرات صلاة الجنازة الإسرار أم الجهر للمأمومين؟ يكبر الواحد إن كبر سنا أو جهرا، لكن يسمع نفسه. أريد معرفة صفة سجود التلاوة كسجود الصلاة، وسجود السهو هذا مع الدعاء. سجود السهو يدعو فيه بالنسبة لسجود السهو يدعو فيه بمثل ما يدعو لصلاة يعني لدعاء الصلاة سجود الصلاة. هذا سجود التلاوة اللهم إنا لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. يعني كثير من الطلبة الله يصلحهم يحبون أنهم يوفرون أنفسهم ما يكلفون أنفسهم ما يروحون يبحثون أبد. إذا وقعت نقاط من البولي أو البراز على السروال هل أغسل موضع النجاسة أو أغسل؟ لا أغسل موضع النجاسة. ودعاء الاستفتاح صلاة الجنازة ما لا دعاء استفتاح يا أخي. وهو يقول هل تصلي المرأة صلاة الجمعة وصلاة التراويح في المسجد أو المنزل؟ إذا صلت في المنزل فهو أفضل من صلاتها في المسجد. إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن هل أكمل؟ لا أقف وجاوب المؤذن فإذا انتهى فارجع إلى القراءة لأن القراءة لا تفوت والأذان يفوت. امرأة تبلغ من العمر 51 عاما ينزل عليها الدم لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل ولأن مرة لا تنظر هذا الدم إن كان خفيف وأحمر وليست له رائحة فهذا دم استحاضة ما يمنع من لا من الجماع ولا من الصلاة ولا من الصيام. رجل يشرب من حليب هذا فاضي. هذا رجل يشرب من حليب زوجته فاضي. هذا هل يجوز ولا ما يجوز؟ أريد الحج وأريد كذلك أن أتزوج وعندي مبلغ من المال يكفي لمشروع واحد فأيهما أقدم علما أنني مقيم ببلد كفر تكثر فيه فتنة النساء؟ ما دام المال ما بعد دفعته مهر فحينئذ لا بد أن تحج والزواج يسرها الله. أفتونا جزاكم الله خيرا قمت بتقليم أظافري وأنا محرمة فهل علي شيء مع العلم أنني لا أعرف؟ تتصدقين بتسعة كيلو بر ولا رز؟ عندما نويت الحج أهواني شخص أهداني شخص مبلغ وقدره 500 ريال من عنده ما أدري وش الكلام هذا. على كل حال إذا أهداه إليك فالهدية صحيحة إذا كان يملكه. فتاة تم تحديد عقد قرانها في أثناء موعد دورتها الشهرية ما يمنع هذا. الحيض ما يمنع من عقد الزواج لكن يمنع من الوطن. امرأة مرضت لمدة سنة 6 سنوات وهي تملك مبلغ من المال فلم تخرج زكاتها وتخرج زكاتها عن جميع السنوات الماضية. امرأة عندما كانت حول الكعبة لم تقف على الخط إذا طافت 7 أشواط على الكعبة ما يمر. يعني كونها ما تقف أو ما كونها تقف أو لا تقف هذا بس يعني كونها تستقبل الحجر الأسود وتكبر هذا سنة. والدي رجل ثري ويبلغ من العمر 64 سنة ولا يعرف ماذا يتصرف ومتزوج 3 زوجات هل يحق لي أن أحجر عليه خشية على حقوق الورثة؟ إذا كان قد فقد عقله بلغ المحكمة والمحكمة تأتي بأطباء يفحصون عليه وإذا صدر تقرير طبي أنه فاقد لعقله لا شك أنه يولى عليه. ما حكم تخصيص صلاة المغرب دون غيرها بالقنوت وقت النوازل؟ يا أخي القنوت جائز في جميع الأوقات، أنا مسافر بس كاتبها أنا سفرا، ودخلت مسجد ووجدتهم يشرعون في صلاة العشاء، هل أصلي صلاة المغرب؟ ادخل معهم في صلاة العشاء، فإذا انتهوا تصلي صلاة المغرب. معلم يأتي ويكتب الوقت المحدد ويعاتبونه زملائه المعلمين كلا ويقولون لا تكتب الوقت المحدد لكي لا يغفل الدوام علينا، ما حكم ذلك؟ يعني يقولون حنا نبي نجي متأخرين، وأنت إذا كتبت الدوام المحدد إنك جيت في وقته أحرجتنا، فخلك مثلنا علشان نغش وخلك معنا، يعني ما في مانع هذا، لا ما لهم حق إنهم يعترضون عليه في هذا الاعتراض، هذا مثل بعض الموظفين اللي وقع بعضهم عن بعض. وهذا يسأل عن الاعتكاف، الاعتكاف اعتكفت يوم أو ليلة أو كل واحد. نعم. وهذا يقول إذا دعاني مبتدع وبدعته مكفرة هل أجيب دعوته في الأكل؟ لا ما يجوز لك أنك تجيب دعوته في الأكل. عندنا ما يسمى الطارق، أو يشترون فيه من الرجال والنساء في الغنى، يعني الحريم يصفون والرجال يصفون، جميع يختلطون وكلهم يغنون ويصفقون، يقول هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ وش هالكلام هذا فيه؟ فطمت ابنتي الصغيرة قبل إكمال سنتين، وعمرها سنة وتسعة وسبعة أشهر، وذلك لأنني أردت العمرة ولم يتسن لي إحضارها معي، فهل علي إثم؟ هي مدة الرضاع سنتان، لكن إذا كان فطامها قبل الحولين يضرها فلا يجوز. دفعنا أنا وإخوتي مع أبناء خالتي، ولا رضعنا أنا وإخوتي مع أبناء خالتي، ولكن هناك شك في رضاعة بعض إخواني. يا أخي كل واحد يحتاج إلى التحقق في رضاعه، من كون خمس رضعات وكون الرضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا عاد إلى الثدي أو انتقل إلى الثدي الآخر فهذه رضعة وبدأ في الثاني، فإذا أكمل خمسا وكان في الحولين فحينئذ يكون ابنا للمرأة التي رضع منها وأخ لجميع أولاده. رضعت مع ابن أختي ولزوجها إخوة، يكونون أعمامك لأنهم إخوان لأبيك من الرضاع، بس لا بد من التثبت في الرضاع كما سبق. وهذا يقول هل يجوز لعن الفرق الضالة الخارجة عن نطاق أهل السنة؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق أن قاعدة القرآن والسنة ترتيب الأحكام على الأسباب ترتيب، ولهذا تجدون أن اللعن ما جاء في القرآن لعن معين إلا كما ذكرت لكم في قصة أبي لهب، ما جاء اللعن تجدون أنه جاء باعتبار الصفات، ولهذا ما يجوز لعن الشخص المعين، لكن تلعن باعتبار الصفة، من تحققت فيه هذه الصفة فحينئذ يكون مستحقا للعنة. أدرس في جامعة، هذا ما علينا شغله، أنا تاجر وتأتي بعض النساء في محلي، وعندما يشترون مني بعض البضائع يمدون أيديهن لإعطائي النقود، فهل يجوز لي؟ يا أخي كم لك من سنة فتحت المحل التجاري؟ يعني يمكن لك 5 سنوات أو 10 سنوات. على كل حال كون أنك تأخذ النقود منهن، لكن لا يجوز لك النظر، يعني لا يجوز أنك تكرر النظر. هل يجوز؟ هذا يقول هل يجوز مشاهدة مباريات الملاكمة في التلفزيون أو في الحقيقة؟ أن السؤال هذا ينبه على أمر مهم، وهذا الأمر المهم هو تربية الإنسان لنفسه وتربية الراعي لرعيته، فقد يربي الإنسان نفسه تربية من أسوأ ما يكون، وقد يربي نفسه تربية من أحسن ما يكون، وقد يربيه والده على أسوأ تربية أو أحسن تربية. فهذا في الحقيقة مهم جدا. سألتني امرأة قالت إن زوجي إذا جاء، ما عاد أدري هو يصلي ولا ما يصلي، لكن تقول إذا جاء بعد العشاء، تقول في محل مخصص للقنوات الفضائية وفي محل استقبال ويجيب الخمر ويغلق الباب، يجيبني أنا وأولادي ويجبرني على شرب الخمر وعلى مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة. فشخص يربي نفسه ويربي زوجته ويربي فلذات كبده، بنته، ابنه، يربيهم هذه التربية، هل هذه رعاية مشروعة ولا رعاية ممنوعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحقيقة أن هذا أمر مهم يجب على الشخص أن يتنبه لنفسه فيربي نفسه تربية شرعية، ويجب عليه بصفته راع أن يربي من هو راع عليهم تربية شرعية، وإلا فإنه مسؤول عن نفسه ومسؤول عنهم يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فبما أن الإمام إذا صلى بجماعة له مثل أجر صلاته ومثل له أجر صلاته وله مثل أجر صلاة من صلى خلفه، كذلك الإنسان إذا كان راعي إذا أحسن فله أجره وله مثل أجرهم، وإذا أساء فعليه وزره وعليه مثل وزر كل واحد منهم يوم القيامة. أنا مقيم ببلد كفر والمحلات كلها تبيع الخمور، فهل يجوز لي أن أشتري مواد غذائية من تلك المحلات؟ اشتر منهم لأنك مضطر. وهذا يسأل عن العطور التي فيها كحول، هل هي مباحة؟ إذا تحقق أن فيها كحول وأنها مسكرة ما يجوز، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل يجوز غسل الجنابة يوم الجمعة؟ وش هالكلام؟ من وقت شروق الشمس حتى الايش؟ ادري وش هالكلام. غسل اذا صار عليك جنابه تغتسل، سواء اغتسلت بالليل او بالنهار، المهم انك ما تقرا القران ولا تصلي الا وانت على طهاره. كنت في سن المراهقه ولا اعلم بغسل الجنابه كما كنت أصلي، وعند بلوغ سن 20 علمت بذلك. على كل حال الذي مضى هذا يحتاج إلى أن في صعوبة، هذا يعني كونك تصلي وأنت عليك حدث أكبر، ما في إشكال أن صلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، وكان الواجب عليك أنك تسأل، فأنت مفرط. يقول هذا ما السهر بأوقات متأخرة وأنام لا أصل. يا أخي بكر في النوم، هذه مشكلة، هذه مشكلة، وهي التأخر في النوم. طيب يتأخر في النوم ماذا يعمل؟ يقرأ القرآن؟ يطلب العلم؟ لا، يناظر، يشاهد أفلام الملاكمة وأفلام أنواع الأنواع الرياضية، وربما إنه يرى يعني يشاهد أفلام خليعة. وبعد ذلك يقول والله أنا أتأخر عن صلاة الفجر. لا يا أخي، نم مبكر على حتى أنك تحصل على الأجر من ناحية ترك هالمحرمات، وتحصل على الأجر من ناحية صلاة الفجر، وتسلم من الإثم. كان أحد الأشخاص يطوف ويقرأ القرآن، أشرت إليها ألا يقرأ القرآن، يكفي له إن قرأ القرآن أو سبح أو أكثر من الذكر، الأمر في هذا واسع. هل يجوز الحج عن رجل توفي وهو تارك للصلاة؟ لا، لا يجوز. هل يجوز تقبيل الحجر الأسود بدون طواف؟ على كل حال، إن قبلته بطواف أو بدون طواف. كان لي ابن عم يعمل في شركة من القطاع الخاص، وطلبت منه الشركة التي يعمل فيها أن يؤمن نفسه. هذا كل شغل ما علينا في التأمين، ما لنا شغل في التأمين. وهذا نويت من الجنوب أنني في هذه الإجازة أخذ عمرة، ذهبت إلى جدة ثم عدت إلى الجنوب ثم عدت إلى جدة، ومن ثم وبعد أسبوع ذهبت إلى مكة، وأنا الآن في مكة منذ 3 أيام وأريد أن أعتمر. شوف يا أخي، إذا كنت قد نويت العمرة وأنت في حال مرورك للميقات، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت عليه. أما إذا ما كان في نيتك عمرة أبد، لكن لما جيت مكة جزمت على العمرة، فإنك تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة. امرأة حضرت للعمرة مع زوجها، وبعد انتهاء العمرة هل يسمح لها بالحضور إلى الطواف بدون هذا؟ بينها وبين زوجها، لكن إذا كان يخشى عليها فإن زوجها يكون معها. أحرمت بعمرة، وعند وصولي إلى مكة صافحت رجلا بيده طيب ولا أعرف ذلك، وعند الوضوء شممت رائحته. إذا غسلته بعد العلم فليس عليك شيء، إذا كنت ناسيا أو جاهلا. هناك من يذهب للعمرة في السنة، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أنا مسافر من بيتي بعد الأذان الظهر جوا أو برا، هل يجوز أن أصلي؟ صل الظهر هنا وصل العصر إذا دخل وقته قصرا إذا تحقق سفرك. هل يجوز الركعة الثالثة أو الرابعة عند انتهاء من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة، لا للمأموم ولا للمنفرد ولا للإمام؟ ما حكم المرأة تطلب طلاق من طلاقها من زوجها؟ أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هل السعي من المسجد الحرام والذي يصلي في ساعات المسجد نفس الأجر؟ كلها يا أخي، كلها في 100,000 صلاة، حتى لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة لكن داخل حدود الحرام. هل يجوز أن يقول شخص أنا مخلص لله؟ إذا كان عنده إخلاص لله ما يتكلم به مع الناس، هذا سر بينه وبين العبد، بينه وبين الله. أنا قمت عمرة هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي إذا كان ميتا؟ نعم، وإذا كان حيا وقادرا وكان فرضا لا يجوز، وإذا كان تطوعا تستأذنه. هل الطواف في الساعة الأخيرة يوم الجمعة يكون فيه مطابقة يقول النبي؟ ساعة الإجابة الله أعلم بها. هل أصلي قضاء صلاة أم أصلي النافلة؟ لا، اقضي الصلاة التي عليك أولا ثم صلي النافلة. هذا يسأل يقول المحرم هل يمشط شعره؟ ما قال المحرمة، المحرم هل يمشط شعره ويرجله؟ لا، لا، تتركه على ما هو عليه خشية من أن يقع، من أن يتساقط منه شعر، وإذا تساقط شعرا وجبت عليك الفدية. الحديث هذا يسأل إذا التقى يقول هل يوجب الغسل التقاء الختانين؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغتصبة؟ لا يجوز. كثيرا ما أمتنع عن زوجي، فهل علي إثم بذلك؟ نعم، إذا المرأة الرجل إذا طلب المرأة لا يجوز لها أن تمتنع إلا إذا وجد مانع شرعي، مانع شرعي منه أو مانع شرعي منها. هل أجر الصلاة مضاعف؟ أنا ذكرت هذا، أجبت عنه. ما حكم الخروج مع من تملكت بها دون علم أهلها؟ هذه تراها في الحقيقة، أنا لا أدري، يمكن بعض الأشخاص اللي حاضرين يصير عندهم بنات ويعقدون لهن على أزواج، ترى فيه بعض الشباب الله يصلحه إذا عقد على البنت استدرجها عن طريق التلفون وتخرج معه، فإذا أخذ بكارتها، إذا أخذ بكارتها ألغى عقد النكاح، ثم بعد ذلك يوقع البنت في حيرة. فأنا نصيحتي أن إذا تم العقد بإمكان تيسير أمر الدخول، أما كونها تطلع معه وتروح معه للي هو يبي هذا ما يصلح، لأنه وجد كما ذكرت لكم. حتى أن بعضهم بس عاد هذا الحمد لله كفى الله المسلمين شره، طالع في زوجته لأصدقائه. أنا شاب محافظ على الصلاة جماعة ولكني موسوس في الصلاة حيث أنني أشك في عدم الصلاة. يا أخي إذا حصل منك وساوس فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، ما يجوز؟ هل يجوز للمرأة وصب شعرها؟ ما يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجوز للمرأة صبغ شعرها؟ أنا لا أدري عن الصبغ هذا، لأن الصبغ يحتاج إلى معرفة هل هو طاهر أو نجس، هل هو مباح أو محرم، هل يمنع وصول الماء، هل فيه تغيير لخلق الله. كل هذه الأمور أنا لا أعلمها، ولهذا ما أفتي فيه. وهذا يقول ما حكم قيام بعض مدعي العلم بتشكيك الدعاة وطلاب العلم اختلاف بينهما؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شخص محاسب عما يقول وعما يفعل، فعلى الإنسان أن يتقي الله وينظر فيما يقول. أما إطلاق الإنسان لسانه ويظن أنه ما هو مراقب، وهذا حكم صبغ الشعر أجبت عنه. ومعنى الدعاء في القول سبحان الله عدد خلقه جزاك الله خير، طيب ما في شيء هذا. هذا يقول ما معنى قول الله تعالى وهو ألد الخصام؟ الحين بعض الناس إذا قعدت تحسي أنت وياه في أمر من الأمور تجد إنه يقلق راحتك وكلامه كله باطل، ويقول بعض الناس أنا أغلب بحكم قوتي حجتي لا بحكم أنني محق. هذا من الجماعة الذين يتصفون بهذا الصفة. إذا كنت في عمل أثناء الصلاة، ما هو العمل الذي في أثناء الصلاة؟ إذا كنت معذور عذرا شرعي نعم يكتب لك، وإذا كنت غير معذور عذرا شرعي ما يكتب لك. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، هذا ما في شيء، لأن ما يمكن التحرز منه أبدا، ولهذا هو من باب الرخصة ما هو من باب العزيمة، لا، لأن هذا من الضرورات ومن القواعد أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، إلا في مسائل مستثنات إذا جئناها إن شاء الله نتكلم لكم عليها. ما حكم المبيت أيام التشريق في مزدلفة لتعذر وجود؟ إذا جاء الحج إن شاء الله تسأل. وش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل عن زيت الحشيش، هذا لا يجوز استعماله. ما حكم سجود الإمام سجود التلاوة؟ إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة السرية يسجد المأموم معه. وهذا يسأل عن الوتر. الوتر سنة مؤكدة، ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا سفر. وهذا سجود التلاوة هذا سنة. وهذا يسأل عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ما يجوز. وهذا يسأل عن استخدام الخل في الطعام، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. وهذا يسأل عن جلوس الحائض في الحرم، لا يجوز. ويسأل عن حكم التصوير، ما يجوز. بس. وهذا يقول إذا لم يستطع الشخص يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب كيف؟
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على بيان بعض الأمور المتعلقة بهذه الآية، فسبق الكلام على بيان أن هذه الشريعة موضوعة ومبنية على مصالح العباد في الدين والدنيا والآخرة، وسبق أيضا الكلام على بعض الأمور المعينة على فهم القرآن من أجل أن يأخذ الشخص ما يخصه من هداية القرآن. وسبق أيضا الكلام على أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن، منذ أن أنزل الله القرآن إلى أن تقوم الساعة فجميع المكلفين على وجه الأرض من الجن ومن الإنس كلهم داخلون في هذه الشريعة، والقرآن هو الذي هدى لذلك. وقد بينت لكم فيما سبق الأدلة من كتاب الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أن الذين ينادون بالتقريب بين الشريعة الإسلامية وبين الأديان المنسوخة أن هذه دعوة وهذا نداء غير صحيح. فالله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على أن هذه الشريعة يعني مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الإنس والجن من أمور دينهم ومن أمور دنياهم ومن أمور آخرتهم. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه هدى لذلك، يعني هدى إلى أن هذه الشريعة مشتملة على جميع ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ومن أمور دنياهم ومن أمور آخرتهم. الله جل وعلا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أودع في هذا الكتاب جميع ما يحتاج إليه الناس من الأمور التي يفعلونها والأمور التي نهوا عن فعلها، وعن الحكم فيما إذا حصلت المخالفة منهم. كل بحسب مخالفته، فقد تكون مخالفته منافية لأصل الدين، وقد تكون منافية لكمال أصله، وقد تكون منافية لكماله الواجب، وقد تكون منافية لكماله المستحب. ففيه نفي الأصل ونفي كمال الأصل ونفي كمال الواجب ونفي كمال المستحب، وجميع المخالفات التي تقع من بني آدم على وجه الأرض لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة. فنحن ننظر في المخالفة التي تقع من الشخص ونلحق هذه المخالفة بالصنف الذي يناسبها من الأصناف الأربعة. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه ثلاث صفات في هذه الآية: كمال الدين، وتمام النعمة، وبعد ذلك رضا الله جل وعلا أن هذا الدين هو الدين الذي يلقى به العبد ربه. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو لا يمكن أن يوصف بالكمال وبتمام النعمة وبكون الله جل وعلا رضيه لنا دينا إلا وهو مشتمل على جميع ما يحتاج إليه الخلق. وبناء على ذلك، إذا نظرنا إلى وضع كثير من الناس وجدنا أن كل دولة تنشئ ما تسميه بمجلس تشريعي، وهذا المجلس التشريعي هو الذي يضع لها التشريعات في جميع أمورها، سواء كانت الأمور دستورية أو ما دون ذلك. والشخص الذي يستمع للإذاعات يمكن 99% تسمع هذه الإذاعة، يعني 99% من الإذاعات في العالم لا تسمع فيها ذكرا لله، ولا تسمع فيها ذكرا للقرآن، ولا تسمع فيها ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسمع فيها ذكرا لسنته، ولا تسمع فيها دعوة إلى الإسلام، وإنما هي تدور حول مصالح البلد التي تذيع هذه الإذاعة. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجميع القوانين الموضوعة الآن على وجه الأرض هذه قوانين لا تستند، يعني هي لم توضع مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موضوعة على حسب جلب المصالح ودرء المفاسد عن تلك الدولة التي وضعت هذه القوانين، بصرف النظر عن نظرية التحليل والتحريم. فهم قد يعتبرون شيئا مصلحة لهم لكنه مفسدة في واقع التشريع، وقد يعتبرون الشيء مفسدة عليهم ولكنه مصلحة في واقع التشريع. فالميزان عندهم هو ما تمدهم به عقولهم، فعقولهم هي التي تصنع هذه القوانين. وإذا وقعت لنا واقعة، إذا وقعت لنا واقعة يعني حادثة، فعندنا طرق بإمكاننا أن نسلك هذه الطرق من أجل أن نلتمس حكم هذه الحادثة. فالطريق الأول أن تكون هذه الحادثة قد دل عليها دليل خاص، لكن من الذي ينظر في تطبيق هذه الحادثة على هذا النص؟ الذي ينظر في ذلك هم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن ينظر شخص في تطبيق الحوادث إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا شرعيا. هذا هو الطريق الأول. الطريق الأول أن تكون الحادثة التي وقعت ترجع إلى نص خاص بها. الطريق الثاني أن تكون هذه الحادثة ترجع إلى دليل عام. ونحن إذا نظرنا إلى أسلوب القرآن ونظرنا إلى أسلوب السنة وجدنا أن هناك قاعدة عامة في القرآن وفي السنة، وهذه القاعدة هي أن الله جل وعلا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل، يعني يربط الحكم في الصفة، ما تربط في شخص. في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب، هذا فيه تشخيص، تشخيص للشخص الذي حصلت منه الجريمة وبيان جزائه عند الله جل وعلا. وهذا نادر في القرآن، وقد يكون يعني جاء والمقصود به شخص معين لكن يبينه التفسير، كما في قوله تعالى في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا هو الوليد، الوليد والد خالد ابن الوليد. فلكن عموم القرآن وعموم السنة هو ربط الأحكام بالصفات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى غير ذلك. فتجدون أن الله جل وعلا يربط بين الحكم وبين السبب، ويكون السبب عاما، يعني يدخل فيه يعني عموم الأشخاص وعموم الحوادث التي تحدث من الأشخاص. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا استناد إلى قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن لما سرقت امرأة وأريد قطع يدها جاء بعض الأشخاص يشفع بها يريد ألا تقطع اليد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومكانة فاطمة مكانة معروفة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة. فهي سيدة نساء أهل الجنة، ومع هذا المقام لو حصل منها سرقة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فالغرض هنا هو أن الصنف الأول الدليل الخاص، الصنف الثاني الدليل العام، لكن الدليل العام أنا نبهتكم على منهج القرآن في العموم، نبهتكم على منهج القرآن في العموم، وهو أن الله جل وعلا يعني يربط بين الحكم وبين علة الحكم، بين الحكم وبين علة الحكم. فقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا هذا هو الحكم، والعلة هي السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا هذا هو الحكم، والزنا هو العلة. وهكذا الشخص الذي يقرأ القرآن ويتدبره يجد أن هذه النظرية لا تتخلف في جميع القرآن، وهكذا لا تتخلف في جميع السنة، وهي الربط بين الحكم والسبب، وذلك من أجل أن يكون فيه عموم للأشخاص من وجه، ويكون فيه عموم للحوادث من وجه آخر، لأن الحوادث لا تنحصر بحسب الوقوع منذ أن أنزل الله القرآن إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الطريق الثاني، يعني العموم، عموم الأدلة، عموم الأدلة. الطريق الثالث أن فيه قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة الاستقراء، ومعنى الاستقراء أنك تتتبع جملة من الآيات وقد والأحاديث، وقد تستوعب جميع هذه الآيات وجميع هذه الأحاديث، فإذا استوفيتها كلها صار الاستقراء قطعيا، وإذا استقرأت أكثرها صار الاستقراء ظنيا، ولكنه ينزل منزلة الاستقراء القطعي. هذا الاستقراء تجدون أنه هو المستند من أجل تكوين القواعد العامة، من أجل تكوين القواعد العامة. فمثلا قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وما ورد في القرآن من مشروعية الجمع بين الصلاتين ومشروعية القصر، وكذلك ما جاء في السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تشترك في علة واحدة، ونظرا إلى أنها اشتركت في علة واحدة كون العلماء منها قاعدة، وصارت هذه القاعدة مرجع لجميع الفروع التي يمكن أن ترد إليها. وطريق الرد إليها هي أنك تنظر في الحادثة التي حدثت، وتنظر إلى مناطها، وتنظر إلى المناط العام في هذه القاعدة، وإذا كان مناط الحادثة يتفق مع مناط القاعدة فحينئذ تكون هذه الحادثة فرعا من فروع هذه القاعدة، فترد هذا الفرع إلى هذه القاعدة وتعطيه حكم هذه القاعدة. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تكونت من كثير من الآيات التي رتب فيها الحكم على الإرادة من الخلق، وكذلك بالنسبة إلى الأدلة من السنة إنما الأعمال بالنيات وما إلى ذلك، فهذه تكونت منها قاعدة الأمور بمقاصدها. وبناء على ذلك فما يصدر من المكلفين من الأقوال ومن الأفعال في باب عباداتهم وفي باب عاداتهم، جميع ما يصدر منهم هو مردود إلى هذه القاعدة. لكن الرد إلى هذه القاعدة يختلف، فإن كانت الواقعة من باب العبادات فإنها ترد إلى هذه القاعدة، لكن بماذا؟ لا بد من أن يكون العمل موافق للشرع من جهة، ولا بد أن يريد به وجه الله من جهة أخرى، وبهذا يكون الشخص مثابا على هذا العمل. أما إذا كان في باب العادات فإنه لا يثاب عليه إلا إذا قصد به وجه الله، مثل البيع والشراء ومثل الزواج النكاح ومثل إلى آخره، أي فرع من فروع العادات أنت إذا نويت به وجه الله يعني ممتثل فإنك تثاب على ذلك، وهكذا. لكن باب العبادات لا بد فيه من نية العمل، نية الامتثال، ولا بد أيضا أن يكون موافقا لشرع الله، وهكذا في باب العادات الموافقة لشرع الله أمر مفروغ منه. فهذه القاعدة الأخرى، المشقة تجلب التيسير، هذه ترجع إليها جميع الشريعة، سواء كان الذي يرجع إليها من باب العزائم أو كان الذي يرجع إليها من باب الرخص. فإن رجع إليها من باب العزائم فهو المشقة تجلب التيسير من جهة التشريع، مثل تشريع الحج في العمر مرة، والعمرة في العمر مرة، وصيام رمضان في السنة مرة، والصلوات الخمس. إذا نظرت إليها ووجدت الوقت الذي تشغله من 24 ساعة وجدته يسيرا، هذا من جهة أصل التشريع. وهكذا جميع العزائم إذا نظرت إليها. وإذا نظرت إلى باب الرخص مثل الجمع بين الصلاتين، ومثل القصر، ومثل صلاة المريض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. فتجدون أن هذه القاعدة رجعت إليها جميع الشريعة، سواء كان الفرع من باب العزائم أو كان الفرع من باب الرخص. وبناء على ذلك فهذا هو المرجع الثالث أو الطريق الثالث. الطريق الأول الدليل الخاص، الثاني الدليل العام، الثالث القاعدة العامة، سواء تكونت من طريق استقراء قطعي أو تكونت من طريق استقراء ظني. هذه ثلاثة طرق. الطريق الرابع هو الإجماع، لأنك قد لا تجد مثلا يعني ما تتمكن مثلا من دليل خاص ولا دليل عام، لكنك تجد إجماعا. فإذا وجدت إجماعا فاعلم أن الإجماع إذا استند إلى مستند ظني انقلب المستند قطعيا، لأنه اكتسب ذلك من استناد الإجماع عليه، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الطريق الرابع من الطريق الأول الدليل الخاص، الطريق الثاني الدليل العام، الطريق الثالث القاعدة العامة، الطريق الرابع الإجماع. الطريق الخامس هو أن تأتي حادثة ولكنك تجد لها نظيرا، ولكنك تجد لها نظيرا فتلحق هذا النظير بنظيره، وهذا ما يسمى بباب القياس. الطريق السادس وهو الأخير أن تأتي حادثة وتبحث، ما وجدت دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا قاعدة عامة ولا إجماعا ولا قياسا، ماذا تعمل؟ تنظر إلى المقاصد العامة للتشريع. المقاصد العامة في التشريع أن الحادثة إذا نزلت ولم تجد لها يعني مرجعا معينا، فإنك تنظر إلى هذه الحادثة، الحادثة سبب، لكن تنظر إلى هذا السبب هل ينشأ عنه مصلحة محضة، هل ينشأ عنه مفسدة محضة، هل ينشأ عنه مصلحة راجحة، هل ينشأ عنه مفسدة راجحة، هل ينشأ عنه مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان، هل ينشأ عنه مصلحتان متعارضتان إحداهما أرجح من الأخرى، أو أنهما متساويتان، أو أنه يترتب عليه مفسدتان متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى. فهذه صور تسع لا يمكن أن تخرج الحادثة التي حدثت ولم تجد لها دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا تقعيدا عاما، ولم تجد لها إجماعا ولم تجد قياسا، إذا نظر إليها العالم بالشريعة لا يخرجها عن صورة من هذه الصور. فإذا كانت مصلحة عامة، مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة محضة أو راجحة، فإنه يقدم عليها، وإذا كانت مفسدة محضة أو مفسدة راجحة فإنه يمتنع، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنه يمتنع، وإذا تساوى المصلحتان اختار أيهما شاء، وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، والمفسدتان إذا تساويتا أخذ بأيهما شاء، وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالمرجوحة وترك الراجحة. هذا هو العمل في جميع هذه الصور. فتبين لنا من هذا أن هذه أن من هداية الله، من هداية القرآن، من هداية القرآن شموله لجميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وأن هذه الطرق الستة هي التي ترد إليها الحوادث التي تحدث من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وفي الدرس القادم إن شاء الله في ليلة الأحد، ما هو بليلة الاثنين، في ليلة الأحد أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نأتي إلى ما تيسر من أسئلة. هذا سائل يقول ايش الكلام هذا فاضي الكلام، هل يجوز ان تغني المرأة امام الرجال؟ وش هالكلام هذا دي؟ وهذا يقول هل يشترط في موافقة الساعة المستجابة من يوم الجمعة الجلوس في المصلى الذي صليت فيه العصر؟ نعم اجلس اجلس وأكثر من ذكر الله ومن الدعاء. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن بعد سنة الفجر؟ نعم. هل الصيام في الحرم المكي له أجر معين؟ الحسنات في مكة مضاعفة من حيث الكم، والسيئات مضاعفة من حيث الكيف. هل على الذي يصلي الجمعة وقت نهي قبل أذان الظهر؟ وش الكلام هذا؟ صلاة الجمعة لها وقتان، وقت جائز ووقت واجب. فالوقت الجائز من ارتفاع الشمس قدر رمح، والوقت الواجب بعد زوال الشمس. هذا فاضي بس تتكلم. المقعد المصاب بالشلل النصفي كيف يتطهر إذا لم يجد من يغسل قدميه في كل صلاة للمشقة؟ هذا إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، بين الظهر والعصر في وقت العصر، بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا يصلي إلا على طهارة. أنا تائب إلى الله إن شاء الله، وفي يدي آثار وشام قد فعلته منذ زمان، أدري وش هالكلام. على كل حال يجب عليك إزالته. سائلة تقول أديت العمرة وقصرت من آخر الشعر فقط، إذا قصرت المرأة من كل ضفيرة من ضفائرها يعني الجدال قصرت قدر أنملة فإنه يكفي. هذا يقول هل من السنة عند تكبيرات صلاة الجنازة الإسرار أم الجهر للمأمومين؟ يكبر الواحد إن كبر سنا أو جهرا، لكن يسمع نفسه. أريد معرفة صفة سجود التلاوة كسجود الصلاة، وسجود السهو هذا مع الدعاء. سجود السهو يدعو فيه، بالنسبة لسجود السهو يدعو فيه بمثل ما يدعو لصلاة، يعني لدعاء الصلاة سجود الصلاة. هذا سجود التلاوة، اللهم إنا لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. يعني كثير من الطلبة الله يصلحهم يحبون أنهم يوفرون أنفسهم، ما يكلفون أنفسهم، ما يروحون يبحثون أبد. إذا وقعت نقاط من البولي أو البراز على السروال هل أغسل موضع النجاسة أو أغسل؟ لا أغسل موضع النجاسة. ودعاء الاستفتاح صلاة الجنازة ما لا دعاء استفتاح يا أخي. وهو يقول هل تصلي المرأة صلاة الجمعة وصلاة التراويح في المسجد أو المنزل؟ إذا صلت في المنزل فهو أفضل من صلاتها في المسجد. إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن هل أكمل؟ أقف وجاوب المؤذن، فإذا انتهى فأرجع إلى القراءة، لأن القراءة لا تفوت والأذان يفوت. امرأة تبلغ من العمر 51 عاما ينزل عليها الدم لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل، ولأن مرة لا تنظر هذا الدم إن كان خفيف وأحمر وليست له رائحة فهذا دم استحاضة، ما يمنع من لا من الجماع ولا من الصلاة ولا من الصيام. رجل يشرب من حليب، هذا فاضي، هذا رجل يشرب من حليب زوجته، فاضي هذا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أريد الحج وأريد كذلك أن أتزوج وعندي مبلغ من المال يكفي لمشروع واحد، فأيهما أقدم علما أنني مقيم ببلد كفر تكثر فيه فتنة النساء؟ ما دام المال ما بعد دفعته مهر فحينئذ لا بد أن تحج، والزواج يسرها الله. أفتونا جزاكم الله خيرا، قمت بتقليم أظافري وأنا محرمة، فهل علي شيء مع العلم أنني لا أعرف؟ تتصدقين بتسعة كيلو بر ولا رز؟ عندما نويت الحج أهواني شخص، أهداني شخص مبلغ وقدره 500 ريال من عنده، ما أدري وش الكلام هذا. على كل حال إذا أهداه إليك فالهدية صحيحة، إذا كان يملكه. فتاة تم تحديد عقد قرانها في أثناء موعد دورتها الشهرية، ما يمنع هذا، الحيض ما يمنع من عقد الزواج لكن يمنع من الوطن. امرأة مرضت لمدة سنة 6 سنوات وهي تملك مبلغ من المال فلم تخرج زكاته، وتخرج زكاته عن جميع السنوات الماضية. امرأة عندما كانت حول الكعبة لم تقف على الخط، إذا طافت 7 أشواط على الكعبة ما يمر، يعني كونها ما تقف أو ما كونها تقف أو لا تقف، هذا بس يعني كونها تستقبل الحجر الأسود وتكبر هذا سنة. والدي رجل ثري ويبلغ من العمر 64 سنة ولا يعرف ماذا يتصرف، ومتزوج 3 زوجات، هل يحق لي أن أحجر عليه خشية على حقوق الورثة؟ إذا كان قد فقد عقله بلغ المحكمة، والمحكمة تأتي بأطباء يفحصون عليه، وإذا صدر تقرير طبي أنه فاقد لعقله لا شك أنه يولى عليه. ما حكم تخصيص صلاة المغرب دون غيرها بالقنوت وقت النوازل؟ يا أخي القنوت جائز في جميع الأوقات. أنا مسافر، بس كاتبها أنا سفرا، ودخلت مسجد ووجدتهم يشرعون في صلاة العشاء، هل أصلي صلاة المغرب؟ ادخل معهم في صلاة العشاء، فإذا انتهوا تصلي صلاة المغرب. معلم يأتي ويكتب الوقت المحدد ويعاتبونه زملائه المعلمين كذا كذا، ويقولون لا تكتب الوقت المحدد لكي لا يغفل الدوام علينا، ما حكم ذلك؟ يعني يقولون حنا نبي نجي متأخرين، وأنت إذا كتبت الدوام المحدد إنك جيت في وقت أحرجتنا، فخلك مثلنا علشان نغش وخلك معنا، يعني ما في مانع هذا، لا ما لهم حق انهم يعترضون عليه في هذا الاعتراض، هذا مثل بعض الموظفين اللي وقع بعضهم عن بعض، وهذا يسأل عن الاعتكاف، الاعتكاف اعتكفت يوم أو ليلة أو كل واحد. نعم. وهذا يقول إذا دعاني مبتدع وبدعته مكفرة هل أجيب دعوته في الأكل؟ لا، لا، ما يجوز لك أنك تجيب دعوته في الأكل. عندنا ما يسمى الطارق، أو يشترون فيه من الرجال والنساء في الغنى، يعني الحريم يصفون والرجال يصفون، جميع يختلطون وكلهم يغنون ويصفقون، يقول هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ وش هالكلام هذا فيه؟ فطمت ابنتي الصغيرة قبل إكمال سنتين، وعمرها سنة وتسعة وسبعة أشهر، وذلك لأنني أردت العمرة ولم يتسن لي إحضارها معي، فهل علي إثم؟ هي مدة الرضاع سنتان، لكن إذا كان فطامها قبل الحولين يضرها فلا يجوز. دفعنا أنا وإخوتي مع أبناء خالتي، ولا رضعنا أنا وإخوتي مع أبناء خالتي، ولكن هناك شك في رضاعة بعض إخواني. يا أخي كل واحد يحتاج إلى التحقق في رضاعه من كونه خمس رضاعات، وكون الرضاعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا عاد إلى الثدي أو انتقل إلى الثدي الآخر فهذه رضعة وبدأ في الثاني، فإذا أكمل خمسا وكان في الحولين فحينئذ يكون ابنا للمرأة التي رضع منها وأخ لجميع أولاده. رضعت مع ابن أختي ولزوجها إخوة، يكونون أعمامك لأنهم إخوان لأبيك من الرضاع، بس لابد من التثبت في الرضاع كما سبق. وهذا يقول هل يجوز لعن الفرق الضالة الخارجة عن نطاق أهل السنة؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق أن قاعدة القرآن والسنة ترتيب الأحكام على الأسباب، ترتيب، ولهذا تجدون أن اللعن ما جاء في القرآن لعن معين إلا كما ذكرت لكم في قصة أبي لهب، ما جاء اللعن تجدون أنه جاء باعتبار الصفات، ولهذا ما يجوز لعن الشخص المعين، لكن تلعن باعتبار الصفة، من تحققت فيه هذه الصفة فحينئذ يكون مستحقا للعنة. أدرس في جامعة، هذا ما علينا شغل فيه، أنا تاجر وتأتي بعض النساء في محلي، وعندما يشترون مني بعض البضائع يمدون أيديهن لإعطائي النقود، هل يجوز لي؟ يا أخي كم لك من سنة فتحت المحل التجاري؟ يعني يمكن لك 5 سنوات أو 10 سنوات. على كل حال كون أنك تأخذ النقود منهن، لكن لا يجوز لك النظر، يعني لا يجوز أنك تكرر النظر، هل يجوز؟ هذا يقول هل يجوز مشاهدة مباريات الملاكمة في التلفزيون أو في الحقيقة؟ أن السؤال هذا ينبه على أمر مهم، وهذا الأمر المهم هو تربية الإنسان لنفسه وتربية الراعي لرعيته، فقد يربي الإنسان نفسه تربية من أسوأ ما يكون، وقد يربي نفسه تربية من أحسن ما يكون، وقد يربيه والده على أسوأ تربية أو أحسن تربية، فهذا في الحقيقة مهم جدا. سألتني امرأة قالت إن زوجي إذا جاء ما عاد أدري هو يصلي ولا ما يصلي، لكن تقول إذا جاء بعد العشاء تقول في محل مخصص للقنوات الفضائية وفي محل استقبال ويجيب الخمر ويغلق الباب يجيبني أنا وأولادي ويجبرني على شرب الخمر وعلى مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة. فشخص يربي نفسه ويربي زوجته ويربي فلذات كبده بنته ابنه يربيهم هذه التربية، هل هذه رعاية مشروعة ولا رعاية ممنوعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحقيقة أن هذا أمر مهم يجب على الشخص أن يتنبه لنفسه فيربي نفسه تربية شرعية، ويجب عليه بصفته راع أن يربي من هو راع عليهم تربية شرعية، وإلا فإنه مسؤول عن نفسه ومسؤول عنهم يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فبما أن الإمام إذا صلى بجماعة له مثل أجر صلاته ومثل له أجر صلاته وله مثل أجر صلاة من صلى خلفه، كذلك الإنسان إذا كان راعي إذا أحسن فله أجره وله مثل أجرهم، وإذا أساء فعليه وزره وعليه مثل وزر كل واحد منهم يوم القيامة. أنا مقيم ببلد كفر والمحلات كلها تبيع الخمور، فهل يجوز لي أن أشتري مواد غذائية من تلك المحلات؟ اشتر منهم لأنك مضطر. وهذا يسأل عن العطور التي فيها كحول، هل هي مباحة؟ إذا تحقق أن فيها كحول وأنها مسكرة ما يجوز، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل يجوز غسل الجنابة يوم الجمعة؟ وش هالكلام؟ من وقت شروق الشمس حتى الايش؟ ادري وش هالكلام. غسل اذا صار عليك جنابه تغتسل، سواء اغتسلت بالليل او بالنهار، المهم انك ما تقرا القران ولا تصلي الا وانت على طهاره. كنت في سن المراهقه ولا اعلم بغسل الجنابه كما كنت أصلي، وعند بلوغ سن العشرين علمت بذلك. على كل حال الذي مضى هذا يحتاج إلى أن في صعوبة، هذا يعني كونك تصلي وأنت عليك حدث أكبر، ما في إشكال أن صلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، وكان الواجب عليك أنك تسأل فأنت مفرط. يقول هذا ما أدري السهر لأوقات متأخرة وأنام لا أصل. يا أخي بكر في النوم، هذه مشكلة وهي التأخر في النوم. طيب يتأخر في النوم ماذا يعمل؟ يقرأ القرآن؟ يطلب العلم؟ لا، يناظر، يشاهد أفلام الملاكمة وأفلام أنواع الأنواع الرياضية، وربما إنه يرى يعني يشاهد أفلام خليعة، وبعد ذلك يقول والله أنا أتأخر عن صلاة الفجر. لا يا أخي، نم مبكر على حتى أنك تحصل على الأجر من ناحية ترك هالمحرمات، وتحصل على الأجر من ناحية صلاة الفجر، وتسلم من الإثم. كان أحد الأشخاص يطوف ويقرأ القرآن، فأشرت إليها ألا يقرأ القرآن، يكفي له إن قرأ القرآن أو سبح أو أكثر من الذكر، الأمر في هذا واسع. هل يجوز الحج عن رجل توفي وهو تارك للصلاة؟ لا يجوز. هل يجوز تقبيل الحجر الأسود بدون طواف؟ على كل حال قبلتها بطواف أو بدون طواف. كان لي ابن عم يعمل في شركة من القطاع الخاص وطلبت منه الشركة التي يعمل فيها أن يعمن نفسه. هذا كل شغل ما علينا في التأمين، ما لنا شغل في التأمين. وهذا نويت من الجنوب أنني في هذه الإجازة أخذ عمرة، ذهبت إلى جدة ثم عدت إلى الجنوب ثم عدت إلى جدة ومن ثم وبعد أسبوع ذهبت إلى مكة، وأنا الآن في مكة منذ 3 أيام وأريد أن أعتمر. شوف يا أخي، إذا كنت قد نويت العمرة وأنت في حال مرورك للميقات فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت عليه. أما إذا ما كان في نيتك عمرة أبد لكن لما جيت مكة جزمت على العمرة، فإنك تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة. امرأة حضرت للعمرة مع زوجها، وبعد انتهاء العمرة هل يسمح لها بالحضور إلى الطواف بدون؟ هذا بينها وبين زوجها، لكن إذا كان يخشى عليها فإن زوجها يكون معها. أحرمت بعمرة وعند وصولي إلى مكة صافحت رجلا بيده طيب ولا أعرف ذلك، وعند الوضوء شممت رائحته. إذا غسلته بعد العلم فليس عليك شيء إذا كنت ناسيا أو جاهلا. هناك من يذهب للعمرة في السنة، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أنا مسافر من بيتي بعد الأذان الظهر جوا أو برا، هل يجوز أن أصلي؟ صل الظهر هنا وصل العصر إذا دخل وقته قصرا إذا تحقق سفرك. هل يجوز الركعة الثالثة أو الرابعة عند انتهاء من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة، لا للمأموم ولا للمنفرد ولا للإمام؟ ما حكم المرأة تطلب طلاق من طلاقها من زوجها؟ أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هل السعي من المسجد الحرام والذي يصلي في ساعات المسجد نفس الأجر؟ كلها يا أخي كلها في 100,000 صلاة، حتى لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة لكن داخل حدود الحرام، هل يجوز أن يقول شخص أنا مخلص لله؟ إذا كان عنده إخلاص لله ما يتكلم به مع الناس، هذا سر بينه وبين العبد، بينه وبين الله. أنا قمت عمرة، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي؟ إذا كان ميتا نعم، وإذا كان حيا وقادرا وكان فرضا لا يجوز، وإذا كان تطوعا تستأذنه. هل الطواف في الساعة الأخيرة يوم الجمعة يكون فيه مطابقة؟ يقول النبي ساعة الإجابة الله أعلم بها. هل أصلي قضاء صلاة أم أصلي النافلة؟ لا، اقضي الصلاة التي عليك أولا ثم صلي النافلة. هذا يسأل يقول المحرم هل يمشط شعره؟ ما قال المحرمة، المحرم هل يمشط شعره ويرجله؟ لا، لا تتركه على ما هو عليه خشية من أن يقع، من أن يتساقط منه شعر، وإذا تساقط شعرا وجبت عليك الفدية. الحديث هذا يسأل إذا التقى يقول هل يوجب الغسل التقاء الختانين؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغتصبة؟ لا يجوز. كثيرا ما أمتنع عن زوجي فهل علي إثم بذلك؟ نعم، إذا الرجل إذا طلب المرأة لا يجوز لها أن تمتنع إلا إذا وجد مانع شرعي، مانع شرعي منه أو مانع شرعي منها. هل أجر الصلاة مضاعف؟ أنا ذكرت هذا، أجبت عنه. ما حكم الخروج مع من تملكت بها دون علم أهلها؟ هذه تراها في الحقيقة، أنا لا أدري، يمكن بعض الأشخاص اللي حاضرين يصير عندهم بنات ويعقدون لهن على أزواج، ترى فيه بعض الشباب الله يصلحه إذا عقد على البنت استدرجها عن طريق التلفون وتخرج معه، فإذا أخذ بكارتها ألغى عقد النكاح، ثم بعد ذلك يوقع البنت في حيرة. فأنا نصيحتي إن إذا تم العقد بإمكان تيسير أمر الدخول، أما كونها تطلع معه وتروح معه للهو يبي هذا ما يصلح، لأنه وجد كما ذكرت لكم. حتى إن بعضهم بس عاد هذا الحمد لله كفى الله المسلمين شره، طالع في زوجته لأصدقائه. أنا شاب محافظ على الصلاة جماعة ولكني موسوس في الصلاة حيث أنني أشك في عدم الصلاة. يا أخي إذا حصل منك وساوس فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، ما يجوز؟ هل يجوز للمرأة وصب شعرها؟ ما يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجوز للمرأة صبغ شعرها؟ أنا لا أدري عن الصبغ هذا، لأن الصبغ يحتاج إلى معرفة هل هو طاهر أو نجس، هل هو مباح أو محرم، هل يمنع وصول الماء، هل فيه تغيير لخلق الله. كل هذه الأمور أنا لا أعلمها ولهذا ما أفتي فيه. هذا يقول ما حكم قيام بعض مدعي العلم بتشكيك الدعاة وطلاب العلم لاختلاف بينهما؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شخص محاسب عما يقول وعما يفعل، فعلى الإنسان أن يتقي الله وينظر فيما يقول. أما إطلاق الإنسان لسانه ويظن أنه مراقب، وهذا حكم صبغ الشعر أجبت عنه. ومعنى الدعاء في القول سبحان الله عدد خلقه جزاك الله خير، طيب ما في شيء. هذا يقول ما معنى قول الله تعالى وهو ألد الخصام؟ الحين بعض الناس إذا قعدت تحسي أنت وياه في أمر من الأمور تجد إنه يقلق راحتك وكلامه كله باطل، ويقول بعض الناس أنا أغلب بحكم قوتي حجتي لا بحكم أنني محق. هذا من الجماعة الذين يتصفون بهذا الصفة. إذا كنت في عمل أثناء الصلاة، ما هو العمل الذي في أثناء الصلاة؟ إذا كنت معذور عذرا شرعي نعم يكتب لك وإذا كنت غير معذور عذر شرعي ما يكتب لك. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، هذا ما في شيء، لأن ما يمكن التحرز منه أبدا، ولهذا هو من باب الرخصة ما هم من باب العزيمة، لا، لأن هذا من الضرورات ومن القواعد أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، إلا في مسائل مستثنات إذا جئناها إن شاء الله نتكلم لكم عليها. ما حكم المبيت أيام التشريق في مزدلفة لتعذر وجودي؟ إذا جاء الحج إن شاء الله تسأل. وش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل عن زيت الحشيش، هذا لا يجوز استعماله. ما حكم سجود الإمام سجود التلاوة؟ إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة السرية يسجد المأموم معه. وهذا يسأل عن الوتر. الوتر سنة مؤكدة، ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا سفر. وهذا سجود التلاوة هذا سنة. وهذا يسأل عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ما يجوز. وهذا يسأل عن استخدام الخل في الطعام، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. وهذا يسأل عن جلوس الحائض في الحرم، لا يجوز. ويسأل عن حكم التصوير، ما يجوز. بس. وهذا يقول إذا لم يستطع الشخص يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب كيف؟